أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذه الآية من آيات العدد في القرآن، والقرآن ذكر أربعا من المعتدات، والمعتدات عند الفقهاء ست، أربع منهن في القرآن، اثنتان ذكرتا في سورة البقرة، واثنتان ذكرتا في سورة الطلاق. ففي سورة البقرة عدة الحائل التي تحيض، وتقدمت معنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والثانية هي هذه عدة المتوفى عنها زوجها، سواء توفي عنها قبل الدخول أو بعده، والثالثة اليائسة من المحيض تطلق فعدتها ثلاثة أشهر واللائي لم يحض للصغر، والرابعة الحامل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والخامسة والسادسة هذه ثبتت عدتها باجتهاد العلماء من الصحابة وغيرهم، وفيها خلاف، التي ارتفع حيضها لسبب لا تدريه، فهذه عندنا تعتد بسنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر لعدم الحيض. والسادسة امرأة المفقود، فقد زوجها في حرب أو في بحر أو في غير ذلك مما يحصل لبعض الأزواج، فهذه تعتد عندنا أربع سنين على تفصيل عند الفقهاء. المقصود أن هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حائل، يعني ليست بحامل، فعدتها أن تتربص أربعة أشهر وعشرة. وفي أحكامها تفصيل، ولذا أورد المصنف رحمه الله تحت هذه الآية 25 مسألة. الأولى في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم، الذين من الأسماء الموصولة يعم كل الأزواج، فكل زوج يموت لزم امرأته أن تعتد، سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا. والذين يتوفون منكم، والخطاب لأهل الإيمان، وأهل الكفر إذا كانت الكافرة زوجة فسيأتي الخلاف فيها، تلزمها العدة وزوجها مسلم، أما إذا كانت كافرة وزوجها كافر ولم يتحاكموا إلى المسلمين فكما هو معلوم في آيات المائدة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أزواجا هنا أيضا لفظ عام، لفظ عام، فيعم كل زوجة تتربص أربعة أشهر وعشر، سواء كانت مسلمة أو ذمية أو حرة أو أمة أو صغيرة أو كبيرة، فليس لها أن تنكح بعده إلا بعد موت زوجها، إلا بعد مضي هذه المدة من التربص. قال: ويذرون أزواجا، أي يتركون أزواجا يتربصن، يعني الزوجات، يعني في الآية حذف كما ذكرنا أمس، ويذرون أزواجا، فالزوجات يتربصن، أو فأزواجهم يتربصن. والآية جاءت بلفظ الجماعة والذين، ما جاءت بالذي يتوفى منكم ويذر زوجة، لاحتمال تعدد الزوجات، هذا في الزوجات، ولإرادة مجموع المكلفين، فكل واحد منكم يتوفى ويذر زوجة أو أزواجا فإنهن يتربصن. المسألة الثانية، أشار إلى العموم الذي في الآية، وهل هو على عمومه أو هو مخصوص؟ الجواب: هو عموم مخصوص، فليست هذه العدة في كل زوجة يتوفى عنها، بل هي مخصوصة بالحامل. ما الذي خصصها؟ قوله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن يشكل على هذا أن آية الطلاق إنما هي في عدة المطلقة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني إذا طلقن. لكن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على إلحاق المتوفى عنها الحامل بالمطلقة الحامل، فالمطلقة الحامل أجلها إلى وضع حملها، وكذلك المتوفى عنها. وسيأتي حديث سبيع الأسلمية، لأن الصحابة اختلفوا في الابتداء، ثم فصل بينهم خبر سبيعة أو سبيع الأسلمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعلى هذا لا يقال أن هذه الآية التي معنا منسوخة بآية الطلاق، لأن هذه في الطلاق وهذه في الوفاة، وبينت السنة عموم الحكم أيضا في المتوفى عنها إن كانت حاملا. طيب، الحامل المتوفى عنها زوجها هذه عدتها عند جماهير أهل العلم، إذا كانت حاملا أن عدتها لا تنتهي إلا بوضع الحمل، أو تنتهي بمجرد وضع الحمل. الفرق بين العبارتين: لا تنتهي إلا بوضع الحمل، يعني حتى لو توفي وهي في الشهر الأول تبقى إلى أن تضع، ولو توفي ووضعت في ساعة وفاته بعدها فإنها تنتهي عدته. بعض الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعلي بن عباس قالوا تعتد بأبعد الأجلين، بآخر الأجلين. معنى هذا: لو مات وهي في الشهر الثامن ثم وضعت في التاسع فإنها تزيد بعد الوضع تمام 4 أشهر و10 أيام من الوفاة. أما إذا توفي وهي في الشهور الأولى فهم مجمعون على أنها لا ستمضي عليها 4 أشهر و10 أيام، ولن تحل إلا بوضع إلا بالولادة. قالوا: لأنها إذا فعلت هذا عملت بالآيتين، إذا اعتدت بأبعد الأجلين تكون عملت بالآيتين، تربصت 4 أشهر و10 وتربصت أيضا بوضع الحمل. أما لو قلنا بمجرد أن تضع تنتهي عدتها فقد فقدت العمل بهذه الآية التي معنا. فهذا من جهة الفقه سديد كما قال المصنف، يقول: وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية. سبيعة رضي الله عنها توفي عنها زوجها وهي تحدث عن هذا بحالها، قالت: فلم أنشب أن وضعت، توفي وهو غائب في مكة وأيام وضعت، وهي تحفظ آية الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكأنها تزينت وعلمت خروجها من العدة وأن لها أن تتزوج، فدخل عليها أبو السلام بن بعكك فأنكر عليها من بني عبد الدار: ما لك أراك متجملة؟ تريدين نكاحا؟ والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10 أيام. فأهمها القول، قالت: فجمعت علي ثيابي وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فأفتاني أني حللت منذ وضعت، يعني أيدها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على الحاق المتوفى عنها الحامل بالمطلقة الحامل، لأن القرآن نص على أن عدة المطلقة الحامل أن تضع الحمل، لكن المتوفى عنها الحامل ما في إلا هذه الآية. فبينت هذه السنة الشريفة والحديث في الصحيحين، وهو من الحديث العمدة. إذا وضعت الحامل، توفي زوجها ووضعت، هل لها أن تتزوج مباشرة أو لا تنكح إلا بعد أن تطهر من النفاس؟ فبعض السلف كالحسن والشعبي والنخري وحماد كما نقل عنه المصنف رحمه الله قالوا: لا تنكح إلا بتحقق الأمرين، وضع الحمل والطهر من النفاس. والحديث حج عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لسبيعة إذا طهرتي، لكن يعقد عليها ولا يقربها حتى تطهر، لا يطأها في الفرج إلا بعد الطهر، لكن تحل له ويستمتع بها بما دون الفرج أو بما دون الإزار على الخلاف الذي هو معلوم بين الفقهاء. المسألة الرابعة: عدة المطلقة الحامل، هذه بالإجماع على آية الطلاق: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت مطلقة رجعية أو مطلقة طلاقا بائنا. المطلقة الرجعية لو طلقها طلقة واحدة وهي حامل في الشهر الأول فله الرجعة ما لم تضع، إن كانت حائلا ممن يحيض فله الرجعة ما لم تطعن في الحيضة الثالثة، هذه الرجعية. البائنة ليس له عليها رجعة، البائنة بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تنكح زوجا غيره حتى تحيض 3 حيض. الخامسة تتعلق بقوله: يتربصن، أي الزوجات. والتربص، التربص في المتوفى عنها عند الفقهاء يشمل 3 أشياء: التربص هو التصبر والتأني والانتظار، تربص وتصبر، هذا من الحروف المقلوبة التي تأتي على هذا وعلى هذا. فالمرأة المتوفى عنها تتربص ب3 أشياء: بلزوم بيت الزوجية، وبترك الزينة، وترك الطيب. ترك الزينة، ترك الطيب، لزوم بيت الزوج، ترك الزينة سواء في نفسها فلا تكتحل ولا تختضب، أو في ثيابها فلا تلبس ثيابا مصبوغة ومزينة ولا تلبس حليا، هذا ترك الزينة. وترك الطيب لحديث ابن عطية، وستأتي إشارة إليه: لا تمس طيبا. وقالت أم سلمة في بنت حدت على زوجها: أفنكحلها؟ قال: لا لا، كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، لأن العدة سيأتي في آية بعد هذه أن العدة كانت سنة. فيقول: الأمر يسير، 4 أشهر و10 أيام تترك الاكتحال والزينة. ولزوم البيت سيأتي الخلاف فيه في 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 في, في هذه، نعم ذكره هنا في هذه المسألة لزوم البيت. الآية هنا أمرت بالتربص: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، يعني عليهن أن يتربصن. والتربص الانتظار، يعني لا تتزوج، لكن هذه اللفظة بمفردها لا تدل على ترك الزينة ولا تدل على لزوم البيت، لا تدل على ترك الزينة ولا على ترك الطيب ولا على لزوم بيت الزوج. هي تدل فقط على تحريم النكاح عليها حتى تمضي هذه المدة. من أين أتي بحكم منعها من الزينة ومن الطيب ولزوم بيت الزوجية؟ من السنة، من السنة. أشرنا إلى حديث ابن عطية وحديث ابن سلمة في ترك الطيب والزينة. وأما لزوم البيت ففيه حديث فريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن زوجها توفي عنها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتدي حيث شئتي، ثم دعاها فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فبقيت فيه 4 أشهر و10. الحديث رواه مالك في الموطأ والترمذي وصححه. وهذا الحكم هو قول أكثر أهل العلم. روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، عدد ليس بالقليل، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال جماعة من التابعين أن أن اللزوم بيت الزوج بعد الوفاة لا يلزمها، لأن الآية ما دلت على هذا، لم يقل يتربصن في بيوتهن ولا في بيوت أزواجهن، يتربصن بأنفسهن، وهي تستطيع أن تتربص بنفسها في بيت الزوج أو في بيتها أو في بيت أبيها. قالوا هذا أمر لو كان محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاثر نقله، لأن الذي توفي من الصحابة رضي الله عنهم وخلفوا أزواجا كثر. وفريعة ليست من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فإيجاب لأن لزومها في بيت الزوج فيه إيجاب على الورثة، البيت بمجرد أن يموت الزوج إن كان مملوكا مالكا لرقبته ستنتقل ملكيته إلى الورثة، فكيف نوجب عليهم أن تسكن في هذا البيت وهو لم يعد لزوجها؟ لأن الله عز وجل يقول فلها نصف ما ترك، هو ترك ما عد له مال، فيقول هذا الحكم ما يثبت بظن، يثبت بنص من كتاب أو سنة أو إجماع. طبعا الجماهير أجابوا بأن هذه السنة ثابتة وصححها الأئمة كمالك، ولا أدري عن مالك هل لأنه أخرجه، لكن هل صححه؟ الذي صححه الترمذي. وعمل عائشة رضي الله عنها روي عنها أنها خرجت بأختها أم كلثوم بعد أن قتل زوجها طلحة بن عبيد الله إلى مكة عمرة، وكانت تفتي بهذا بعدم لزوم البيت. في قال الزهري أخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها بقول عائشة، وأخذ أهل الورع والعزم بقول ابن عمر. والرخصة من عائشة، من علي، من ابن عباس، من جابر، هذه رخصة من فقهاء. وعلى هذا يعني الأحوط للمرأة ألا تخرج إذا استطاعت أن تمكث في بيت زوجها، لكن نخلص من هذا أن الأحوال التي تضيق فيها على المرأة أنه يرخص لها. أحيانا توفى زوجها وهم في مدينة وليس لها أقارب في هذه المدينة، لا بد أن تنتقل عند أهلها، ما يقول لا ابقي. إذا لو استفتت واستظهر المستفتي هذا الخلاف يعني لم يشق عليه أن يرخص لها، والله أعلم. لكن إذا استطاعت فالخروج من الخلاف مستحب. سيأتي في بعض المسائل حكم هذه المسألة السادسة، يعني الزوج المتوفى إما أن يملك رقبة المسكن الذي فيه الزوجة أو يملك المنفعة، وإذا كان يملك المنفعة فإما أن يكون قد دفع عوضها أو لم يدفع، هذه ثلاثة أحوال أحكامها تختلف. فإن كان مالكا للرقبة فعلى ما ذكره أكثر الفقهاء أنها تبقى للحديث. وإذا قيل تبقى، هل للورثة أن يبيعوا البيت أو ليس لهم؟ وإن كان لهم هل يشترطون على المشتري منفعة السكنة إلى أن تنقضي العدة؟ أربعة أشهر وعشرة. بعض الفقهاء يمنع، لأن هذا الشرط فيه نوع من الغرر والجهالة، خاصة إذا كانت كان المتوفى عنها حاملا، فإنه لا يدرى متى تضع الحمل، هل ستبقى في البيت، هل المستثنى، لأن الثنية في العقود لابد أن يكون المستثنى معلوما، إذا كان مجهولا دخلوا في غرر. يقول: فالذي عليه جمهور أصحابنا أن ذلك جاز، يعني يجوز أن يبيعوا ويشترط فيه العدة للمرأة، لكن فيه البحث الذي ذكرنا. المسألة السابعة: لو كان الزوج يملك السكنة، يملك المنفعة دون الرقبة، فهل لها البقاء؟ هذا يحصل كثير اليوم، يكون الشقة مستأجرة ومات الزوج، فهل لها السكنة مدة العدة وقد تنقضي مدة الإجارة والعدة لا زالت قائمة؟ فأبو حنيفة والشافعي قالوا ليس لها، لأنه ما يملك الدار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أمكثي في بيتك، وهذا ليس بيته، لا تملكه، ولم يعد يملكه الزوج، ولم يملكه في الحياة. وجاء في بعض الروايات رواها معمر عن الزهري أن زوجها رضي الله عنها تركها في مسكن ليس لها واستأذنته. حجة من قال تبقى لها السكنة، قالوا: لأن الزوج ترك دارا يملك منفعتها ملكا لا تبعة عليه فيه، فلزمها أن تعتد فيه كما لو ملك الرقبة. والمسألة محتملة، وهذا الخلاف أيضا، يعني لو ذهب ذاهب إلى أنها تنتقل في البيت الذي بالإيجار فهو أقرب، وهو قول الأكثر كما يظهر من سياق كلام المصنف. في المسألة الثامنة: فرق بين ما لو أدى الكراء قد دفع الأجرة أو لم يدفع، هذا تفريق عند المالكية الذين قالوا لها إن كان قد دفع العوض، أما إذا لم يكن فإنهم يوافقون أبا حنيفة والشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. طبعا المرأة قد تكون من الورثة وقد لا تكون. لماذا؟ لوجود مانع، إما مانع الكفر أو مانع القتل أو مانع الرق، فقد لا تكون من الورثة، وقد تكون منهم. فهل للورثة أن يحتسبوا عليها من الميراث شيئا يقابل سكنها في بيت الزوجية، أو يكون لها الخيار أن تدفع هذا، أو أن السكنة هذه تثبت في جميع مال الميت، يكون كدين من الديون، لا تقسم التركة إلا بعد انقضاء مدة، يعني لا يقسم هذا الجزء من التركة وهو البيت إلا بعد انقضاء العدة، هذا أيضا محتمل. طيب، في المسألة العاشرة: لو جاءها نعي زوجها وهي في بيت غير بيت الزوجية، هل تؤمر بالرجوع إلى بيت الزوج أو تعتد حيث بلغها أو حيث شاءت؟ ثلاثة أقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة أمكثي، فجاء الخبر وهي فيه، لكن ماذا لو جاءها وهي ليست فيه؟ والمسألة أيضا محتملة. في الحادية عشرة: بين حكم هذا اللزوم، وأنه لا يلزمها إلا في الليل، وأما في النهار فلها أن تخرج تترك الزينة والطيب وتخرج لحاجتها، يعني لو كانت معلمة أو تعمل في مكان يجوز لها العمل فيه والتزمت بما يجب عليها من أحكام العدة فإن لها الخروج، وإذا جاء الليل عادت. وأورد في هذه المسألة حديث أم عطية: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10، ولا تلبس ثوبا مصبوخا إلا ثوب عصب. يعني هذا فيه شيء من الصبغ لكنه ليس فيه زينة. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، يعني إذا طهرت من الحيض وأرادت أن تغتسل فإنها تأخذ من هذا النوع من الطيب والبخور الذي يؤخذ قديما من اليمن. ثم بين في هذه المسألة 11 الإحداد وذكرناه. لو ما أحدت تركت ما تركت الزينة، مضت عليها 14 و10 أيام وهي متزينة، هل تعيدها ولا مضت العدة؟ تمضي العدة وتأثم، تأثم بمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم بترك الزينة والحلي والكحل والخضاب، لكن العدة مضت. طيب المسألة 12، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. استنبط بعض الفقهاء من هذه الآية أن الذمية الكتابية إذا توفي عنها زوجها لا إحداد عليها، وهذه قد تفرع على مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا كذلك. فمن الفقهاء من قال هي كالمسلمة لأن الآية عامة ويذرون أزواجا، ومنهم من قال الحكم يختص بالمسلمة لأنه قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كأنه قال منكم، وهذا قول الشافعي وجماعة. طبعا إذا قيل طبعا العدة لا لازم لها، لا يجوز لمسلم أن ينكح كتابية متوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدته حتى لو ما تدينت هي بها، لكن هل لها هي هل تمنع من أن تنكح كافرا وهم ما تحكموا إلينا؟ يمكن أن تفعل. في 13 تكلم عن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث. مفهومه أنه يجوز لها الإحداد على أي ميت ثلاثة أيام فقط، يجوز أن تحد على أبيها على ابنها على أخيها لكن لا تتعدى هذه المدة. لذلك روي عن أظن أم حبيبة أنها حدت على قريب لها ثم دعت في اليوم الثالث بشيء من الطيب وصبغت ذراعيها حتى تتحقق من تطبيق هذه السنة، أظنها أم حبيبة لأنها هي التي روت هذا الحديث. فيجوز الإحداد على كل ميت، هذا هل يجوز للرجل أن يحد؟ ما يفعلونه الرجال، الإحداد هذه عبادة تفعلها المرأة بالنسبة للزوج، واجبة ومباحة للمرأة أن تفعله لغير إذا مات غير زوجها من أهل قرابتها وودها، أما الرجل فلا يجوز له أن يلتزم شيئا من هذه الأحكام، الرجل والرجال والدول وترك تعطيل العمل، هذه أحكام يعني أقرب إلى الحدث. في 14 تكلم عن عموم قوله ويذرون أزواجا، أي زوجة، أمة، حرة، كبيرة، صغيرة. أبو حنيفة خالف في الأمة قال لا إحداد عليها، وفي الصغيرة قال لا إحداد عليها. طبعا متفقون على أن الصغيرة تعتد، يعني لا ليس لوليها أن يزوجها، وليس لها هي لن تتزوج، ليس لوليها أن يزوجها حتى تمضي 14 و10، لكن هل تحد؟ هل تمنع من الزينة؟ صغيرة دون التمييز والبلوغ ومتزوجة ومات زوجها، فالإحداد هذا عبادة والقلم مرفوع عن هذه الزوجة. فأبو حنيفة يقول لا إحداد عليها، عليها العدة فتتربص ولا تنكح إلا بعد 14، لكن ما زاد على هذا فلا. هذا الذي أظنه في مذهب أبي حنيفة، أنه يلزمها بالعدة لكن لا يلزمها بالإحداد. الأمة داخلة في عموم الآية، لكن سيأتي الخلاف كم تحد، كم تعتد الأمة، هل تعتد 14 أو على نصفها أو بحيضة. أم الولد إذا مات زوجها هل تحد؟ هذا أيضا فيها خلاف. أم الولد يعني الأمة إذا نكحها سيدها وجاءت بولد صارت تسمى أم ولد، تعتق بمجرد موت زوجها، فهي ليست بزوجة، أم الولد ليست بزوجة، ليست داخلة في الآية. بعض الفقهاء ألحقها بالزوجات، قالوا تعتد 14، ومنهم من قال تعتد لأنها أمة بنصفها، الأمة على النصف بشهرين وخمسة أيام، ومنهم من قال تعتد بثلاث حيض، ثلاث حيض، ومنهم من قال وهم الجمهور تعتد بحيضة، حيضة واحدة ليس إحدادا. وأظن هذه المسألة ستأتي إن شاء الله تعالى. في 15 أكد على أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها، وجاء في بعض الأحاديث ولا تختضب، وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد، وهذا تقدم ذكره معنا. 16 وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، يعني وجوب ترك الزينة. طبعا مر معنى الخلاف في وجوب لزومها بيت الزوج، لزوم ترك الزينة هل هو لازم؟ جماهير أهل العلم ويحكى إجماعا أنه واجب، الحسن البصري ما كان يوجب هذا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئتي، يعني تترك ما لها من زينة ثلاثة أيام ثم تصنع ما شاءت من بعد ذلك، فما زاد عن ثلاثة من 14 تمتنع فيه من النكاح لكن لا تمتنع فيه من الزينة. يعني تترك ما عليها من زينة، يعني تترك السلب الذي عليها. قال ابن المنذر كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد، ورخص للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها أن تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاء ما شاء. طبعا اعتذروا له أن الحديث ما بلغته، وإلا حديث أم سلمة شدد أن سلم في الكحل، قال لا، وهو في الصحيح، في حديث أم عطية أيضا في الصحيحين لا تمس طيبا. وأما حديث أسماء فإما أنه ليس بثابت أو ثابت لكنه شاذ يخالف ما هو أوثق منه فلا عبرة به، أو أنه نسخ. 17 الإحداد الذي هو ترك الزينة والطيب والزينة بأنواعها في بدنها أو في ثيابها أو في حليها، وترك الطيب وترك الاكتحال، هل هو مختص بالمتوفى عنها وإلا يلزم أيضا المطلقة ثلاثا؟ فالجمهور قالوا المطلقة لا إحداد عليها، يعني لها إذا طلقت ثلاثا أن تتزين، ولمن يراها ممن يهواها أن يعرض لكن لا يصرح. بعض السلف من الكوفيين كأبي حنيفة قالوا المطلقة ثلاثا كالمتوفى عنها، بل قال الحكم وهو ابن عتيبة عليها أوكد وأشد منه على المتوفى عنها زوجها، ومن جهة المعنى أنهما جميعا في عدة يحفظ بها النسب، والشافعي وأحمد قال الاحتياط أن تفعل تترك الزينة، والسنة تقضي على هذا. السنة الإحداث جاء في المتوفى، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ما ذكر مطلقة، هذا هو الصواب. ولذلك أكثر الناس ما يدري أن في المسألة هذا القول أصلا، ولا لا؟ الإحداث معروف أنه على المرأة المتوفى عنها. طيب، المسألة 12 في الرجعية. الرجعية طلقها طلقة واحدة وبدت تعتد، مات وهي في العدة، هل تحد؟ ها؟ تحد، لأنها داخلة، ويذرون أزواجا، والرجعية زوجة. والدليل، ما الدليل على أن الرجعية زوجة؟ ها؟ وبعولتهن أحق بردهن، يعني في العدة، فسماه بعلا، فيلزمها العدة، يلزمها الإحداد، وتسقط عدة الطلاق وتبدأ تستأنف 14 من الوفاة، هذا حكم الرجعية. فهي زوجة يلحقها طلاقه وتحد عليه وتعتد عدة الوفاة وترث لو مات وهي في العدة. طبعا الرجعية المقصود لو حصلت الوفاة قبل أن تنقضي، أما لو انقضت عدتها فصارت أجنبية، بانت بينونة صغرى. طيب، طلقها طلاقا بائنا وهو مريض، إذا طلقها طلاقا بائنا وهو مريض فهذا متهم، متهم، فيترتب على هذا الأحكام، ترث إعمالا له بنقيض قصده، لأن الصحابة قضوا في حق عبد الرحمن عوف ورثوا زوجته منه، طلقها في مرض الموت، لكن تواصل في عدة الطلاق ولا قال واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثة في المرض، فقال الطائفة تعتد عدة الطلاق، هذا قول مالك والشافعي، لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الأقرى، وقد أجمعوا على المطلقة ثلاثة لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة، وإذا كانت غير زوجة فهو غير زوج لها وإن كنا نورثها منه، هذا مقصود كلامه. وقال الثوري تعتد بأقصى العدتين، وقال النعمان وهو أبو حنيفة ومحمد وابن حسن عليها 4 أشهر و10 تستكمل في ذلك 3 حيض، يعني في 4 أشهر و10 أيام تحيض فيها 3 حيض ما دمنا شبهناها بالزوجة وورثناها. طيب، المرأة توفي زوجها في أول محرم وما علمت إلا في أول صفر، تبدأ 4 أشهر و10 من أول صفر ولا تحتسب الشهر هذا الذي ما علمت بوفاته تحسبه؟ هذا فيه خلاف، يقول اختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه، فقال الطائفة العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق، هذا مذهب جماهير أهل العلم أنه من يوم الوفاة أو يوم الطلاق، حتى لو كانت ما تدري، لأن المدة مضت، وتركها للإحداد بمباشرة الزينة في هذه المدة هي معذورة فيه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني الأحكام لا تتعلق إلا بعد البلاغ. قال وفيه قول ثان وهو أن عدتها من يوم يبلغها الخبر، روي عن علي، والصحيح الأول، لأنه تعالى علق العدة بالوفاء أو الطلاق، قال والذين يتوفون والمطلقات يتربصن، يعني من الطلاق. ويقوي هذا، يقوي هذا أنه لو توفي، توفي في أول محرم ووضعت حملها في أول صفر ما عاد في خلاف أن عدتها انقضت، ما يقال لها خلاص اعتدي 14 و10. طبعا من قال من يوم يبلغها قالوا لأن التربص عبادة وشرطه النية، تبدأ تنوي وتعتد، والصواب الأول هو قول الجماهير. في الموفية العشرين قال عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض ولو كان الزوج صغيرا كما تقدم، واليائسة، والكتابية فيها خلاف تقدم، واختلفوا في الأمة هل هي على النصف من الحرة. هذا قول أكثر أهل العلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الطلاق، فكذلك عدة الوفاة. عدة الطلاق تعتد الأمة بكم؟ بقرأي أو بشهرين كانت آيسة أو صغيرة لم تحض، ففي عدة الوفاة تعتد بشهرين وخمس ليالي. قال ابن عربي، لكن في المسألة بحث لطيف ذكره المصنف، يقول قال ابن عربي نصف عدة الحرة إجماعا إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيها بين الحرة والأمة، وقد سبقه الإجماع لكن لصممه لم يسمع، كان عنها أصم. وانتصر القرطبي للأصم، قال قول الأصم صحيح، هذا يدل على التجرد، ما قال هذا مالكي وإمام كبير وهو يستحق التبجيل، لكن لما رأى أن له حظ من النظر قواه، يقول فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة، يعني على هذا يقوى قول الأصم أن الأمة المتوفى عنها طبعا إذا كانت زوجة ما هي موطوة بملك يمين، موطوة بملك اليمين ليس عليها، تستبري بحيضة فقط، لكن إذا تزوج أمة بشرط هذا النوع من النكاح فإنها تعتد عنده، وعلى ما قواه ابن العربي القرطبي 14 كالحرة. قال ابن العربي وروي عن مالك أن الكتابية تعتد بثلاث حيض إذ بها يبرأ الرحم، وهذا منه فاسد جدا، هذا أيضا يدل على أنه ما في تعصب، لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منها، وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها، يعني الكتابية. ذكر في هذه الجزئية بحث فيه نوع من الدقة في 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 الفقه، يعني الكتابية غير المدخول بها، غير المدخول بها، إن طلقت فلا عدة سواء كانت كتابية ولا غير حتى المسلمين، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمونا من قبل أن تمسون فما لكم عليهن، لكن لو توفي عن كتابية لم يدخل بها بعد، لو توفي عن مسلمة لم يدخل بها بعد فتلزمها العدة، لكن الكتابية في إلزامها وهي لم يدخل بها بعد، يعني بنوا في، يقول عليه بناء ما في المدونة عند المالكية، لا عدة عليها إن كانت غير مدخول بها، عليه يعني على ما روي عن مالك أن الكتابية تعتد بثلاث حيض إذ بها يبرأ الرحم، وغير المدخول بها نقطع بإيش؟ ببراءة رحمها، لأنه قد علم براءة رحمها، هذا يقتضي أن تتزوج مسلما أو غيره إثر وفاته، وفاة الزوج الأول، لأنه إذا لم يكن عليها عدة للوفاة ولا استبراء للدخول فقد حلت الأزواج. يعني يقول إذا أردت أن تعرف ما هو وجه القول الذي في المدونة، وجهه هذا القول الذي روي عن مالك أنها تعتد بثلاث حيض المتوفى عنها الكتابية، لأن نقطع بالثلاث حيض ببراءة رحمها، وهي ليست متعبدة بأربعة أشهر وعشرة لأنها عباد، لأنها غير مسلمة. الحادية والعشرون أم الولد، ذكرنا هذه المسألة، أم الولد أربعة أشهر وعشر على الأصل أو نصفها أو ثلاث حيض أو حيضة، وهو قول أكثر أهل العلم أنها تعتد بحيضة وهو الصواب، حيضة واحدة لأنها ليست زوجة، والله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. الثانية والعشرون إذا كانت حيضة، فهل الحيضة هذه عدة أو استبراء؟ هل هو لأجل العلم ببراءة رحمها أو هو عدة تتعبد بها؟ إذا قيل عدة فأثناء الحيضة هذه تترك الزينة وتلزم بيت الزوجية، وإذا قيل لا هو استبراء فإنها تصنع ما شاءت. هذا يعني نظر فقهي دقيق في هذه المسألة يفر عليها. الثالثة والعشرون أيوة، المتوفى عنها هل لها نفقة إلى أن تنتهي من عدة؟ طبعا مات زوجها ستتربص 4 أشهر و10، هل لها نفقة لأنها محبوسة بسببه؟ المطلقة ثلاثة، المطلقة ثلاثة لها النفقة والسكنة إلى أن تنقضي عدتها. إن كانت حامل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وفي المطلقات قال أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فيقول أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثا أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة، يعني إن كانت حاملا فنفقتها واجبة، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال الطائفة لا نفقة لها، هذا قول مالك وأحمد وحكي عن أصحاب الرأي. وقيل لها النفقة من التركة، تكون كالدين قبل قسمة التركة تعزل نفقتها إلى أن تضع، روي عن جماعة من الصحابة، ونقل اختيار المنذر للأول. والذي يظهر والله أعلم أنه لا نفقة لها، لا نفقة لها في مال الزوج. تكون على من النفقة؟ عليها ولا على الوارث؟ وعلى الوارث مثل ذلك طبعا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الوارث مثل ذلك إن احتاج الولد إلى الإرضاع، أو كذلك إذا احتاج إلى نفقة لأجل الحمل. هم يقولون الذين قالوا لا نفقة لها، قالوا الميت هذا بمجرد موته يسقط وجوب نفقة أولاده عليه، وجوب نفقة والديه عليه. كل النفقات التي تجب عليه بسبب النكاح أو بسبب النسب أو بسبب الملك تسقط عنه، ما عاد مكلف، مات لم يعد مكلفا ولم يعد مالكا. قالوا فكذلك نفقة الحامل هذه زوجته الحامل تسقط بموته، إما أن نقول تلزمها هي أو نقول تلزم الوارث. وإذا قلنا وعلى الوارث فإنه يقوى القول أنه ينفق عليها من أصل المال، من جميع المال، ثم يقسم الباقي. طبعا قد تحتاج نفقة 9 أشهر 8 أشهر، قد تزيد عن 9 أشهر. كذلك قالوا نفقة الزوجة والقرابة والمملوكين تسقط بالإعسار، فسقوطها بإيش؟ بالموت أولى، هذا الموت أشد من العسر. آخر مسألتين 24، 4 أشهر و10 اختلفوا هل لابد أن تحيض في هذه المدة؟ لو مضى عليها 4 أشهر و10 وما حاضت ولا حيضة، هل نحكم بحلها للأزواج أو تكون مسترابة؟ نقول انتظري حتى تحيضي، فإن لم تحض ما علمت سبب ارتفاع الحيض عنها ننقلها إلى سنة، ولا تكفي مضي هذه المدة؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، مضت 4 أشهر و10 وما حاضت ولا حيضة. عدم حيضها يحتمل وجود حمل ويحتمل عدمه، فإذا كان هناك احتمال في وجود حمل فلا يجوز لها أن تتزوج ويطأها الزوج الثاني، مشكلة. وهذه تقع ولا ما تقع؟ متصورة. طبعا إذا عرفت السبب، هل التحاليل اليوم والأشعة التلفزيونية تكفي؟ يعني تقوي أحد القولين؟ وإذا قيل ذلك هل يكفي تحيل واحد ولا لابد من 3 أو لابد من 2 على الشهادة؟ الإشاعة لابد من إشاعتين في مستشفين حتى نتيقن أنه لا حمل فيها، وبعدها تتزوج، لأنها قد تمضي عليها 4 أشهر و10 وتريد أن تتزوج. هذه تستفتي، وعد الله يعين اللي يتورط في فتواها، يعني ما يستطيع الإنسان يجزم فيها بشيء. طيب لماذا قال 10 10 10؟ إيش يعني؟ لا ما قال 10 10 ليالي. هل تحسب 10 ليالي فآخر الليلة 10 يومها ليس من العدة؟ 4 أشهر و10، الليل يسبق النهار، طلع الفجر اليوم 10، هل لها أن تتزوج بعد صلاة الفجر ولا تنتظر حتى ينتهي اليوم 10؟ ها؟ من اليوم 10، لكن الآية قالت 10، يعني 10 بيومها، يعني الأيام بلياليها، أو 10 يعني قال المبرد وهو من علماء اللغة إنما أنث 10 لأن المراد به المدة، المعنى 10 مدد، كل مدة من يوم وليلة، فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر. وقيل لم يقل 10 تغليبا لحكم الليالي، إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام في ضمنها، وعشرا أخف في اللفظ، فتغلب الليالي على أيام، وابتداء الشهور بالليالي، ولا لا؟ رمضان، ابتداء رمضان بيش؟ بالليل، بغروب الشمس من آخر يوم من شعبان. فأكثر أهل العلم على أن المراد بالعشر هنا بالأيام بالليالي، فلا تنكح حتى تمضي، ما تصبر، يعني كلها 12 ساعة. لذلك لو عقد عليها قبل مضي اليوم والليلة يكون العقد باطلا، لأنها عقد في العدة. وبعض الفقهاء يعني نقل عن بعضهم، نقله عن الأوزاعي رحمه الله، أن وروي عن ابن عباس أنها تحل بمضي 10 ليالي، والله أعلم. ختام الآية فيه 3 مسائل، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير. الأولى أضاف تعالى الأجل إليهن، فإذا بلغنا أجلهن، إذ هو محدود مضروب في أمرهن، والأجل هذا هو انقضاء العدة. الثانية فلا جناح عليكم، الخطاب للأولياء أو للأولياء والحكام أو للخطاب، فيما فعلن في أنفسهن، يعني ما الذي تفعل بنفسها؟ تتزين، تخرج من البيت، تتطيب، تكتحل، لكن تتزوج بنفسها؟ لا. لكن ما يحتج به الحنفي يقول تفعل بنفسها، يعني لها أن تنكح نفسها. نقول لا نكاح إلا بولي، هناك أدلة أخرى. فلا جناح عليك، وهذا هو المعروف، والله قال فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف، والمعروف أنها لا تنكح إلا بولي، لكن لا نكاح إلا برضاها. في الثالثة قالوا في هذه الآية دليل على أن الأولياء منعهن من التبرج والتشوف للزوج في زمن العدة، هذا مفهوم الآية، إذا بلغ الأجل فلا جناح عليكم، أما قبل بلوغ الأجل فلكم أن تمنعوهن مما أردنا بأنفسهن، يمنعها وليها، لكنه ما عليه إلا البلاغ إذا ما أطاعته، خاصة إذا لم يكن أبا ما يملك قهرها على ترك الزينة أو لزوم البيت، يعظها ويأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر. لو كانت صغيرة وله عليها طاعة كالأب فإنه يفعل، لأنه يستطيع أن يغير المنكر، هذا هو بيده. قال وفيها، يعني في هذه الآية، هذه مسألة دقيقة جميل أن نختم بها، فيها يعني في الآية رد على إسحاق في قوله إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعت الزوج الأول، إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل، وعن شريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد 20 سنة. وين وجه الاستلام الآية؟ الله عز وجل يقول فإذا بلغنا أجلهن. طيب هذا في المتوفى عنها. المطلقة تتربص 3 قرون، 3 حيض على القول بأن الأقراء. متى تحل الأزواج؟ بأن تحيض 3 حيض أو بأن تطعن في الحيضة الثالثة؟ إذا طعنت في الحيضة الثالثة قطعنا ببراءة رحمها، إذا قيل هذا هو المعنى من العدة، لأنه قال 3 قرون. لو جاز لها النكاح بطعنها في الحيضة الثالثة فتكون اعتدت بحيضتين وجزء من حيضة، ما اعتدت بثلاث، طعنت يعني دخلت في الثالثة. والمسألة محتملة. يقول بلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة. طبعا اشتراط الاغتسال ليس عليه دليل. فإذا بلغنا أجلهن، وفي المطلقات يتربصن بأنفسنا 3 قرون، ولم يشترط لها التطهر إلا عند الوطأ، عند إرادة الوطأ أو عند قصد الصلاة. والله أعلم، يعني هذا قليل من كثير مما ذكر. أسأل الله عز وجل أن يذكرني وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وأن يرزقنا بركته في إيماننا وأعمالنا وأولادنا وأموالنا وأوقاتنا، وأن يعم بذلك والدينا وأهلينا ومشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا ومن سعى في نشر هذا العلم والدلالة عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلم كثيراً.